بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في تفسير سورة الأنفال من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وفي تفسير الآية 38، وهي قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال ابن كثير: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. متفق عليه. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها. أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص. وقوله: وإن يعودوا، أي يستمروا على ما هم فيه، فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا في عنادهم أن نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. قال مجاهد في قوله: فقد مضت سنة الأولين، أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدي ومحمد بن إسحاق: أي يوم بدر. أخذنا تفسير هذه الآية من سورة الأنفال الآية 38: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ففيها فتح رجاء للكفار إنهم تابوا وأسلموا، يفتح لهم الباب ويرغبهم في الإسلام ويعدهم بمغفرة ذنوبهم، وإن يعودوا أي يستمروا على عنادهم فقد مضت سنة الأولين، وهي أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه. هذه سنة سبحانه وتعالى أنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ قول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن فتاوى اللجنة الدائمة لا نزال في المجلد 11 في قسم الأضاحي والصفحة 411، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها ثم تسدد بعد مدة؟ فأجابت اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين: يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر دفع قيمتها، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول بأنهم 3 إخوان وكل واحد يعيش مع أسرته في منطقة من المناطق، قال: وفي عيد الأضحى يجتمعون جميعا وكل واحد يذبح أضحية عن نفسه وعن أهل بيته، ويجتمعون مع أمهم في الطعام في أيام العيد. يقول: وهل تكفي أضحية واحدة؟ أجابت اللجنة قائلين: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن كل واحد منكم متزوج وله أطفال ويعيش في منطقة ويجتمعون وقت الضحية عند أخيكم الكبير ومعكم أمكم وكل واحد منكم يذبح أضحية عنه عن أهل بيته، فهذا العمل طيب، ونسأل الله أن يزيدكم من التوفيق. قال: وما فعلتموه هو السنة، وبالله التوفيق. وكان في سؤالهم: هل تكفي أضحية واحدة؟ بما أنهم قادرون الأفضل 3 أضاحي، هم 3 إخوة وكل واحد متزوج وله أطفال وله سكن، فقط يجتمعون في أيام العيد فالأفضل كل واحد يذبح أضحية عن نفسه وعن أهل بيته، وكونهم اجتمعوا في العيد فهذا أمر طيب. وأمهم إذا كان عندها قدرة تذبح أضحية فجزاها الله خيرا، أمر طيب، عمل صالح. وإذا كانت ما هي مقتدرة فما عليها شيء. هذا سائل أسأل عن الكبش الذي تقطع إليته وهو صغير من أجل السمنة تكون لجميع جسده، يقول هل يجزئ للأضحية وفي العقيقة؟ فأجابه أهل العلم قائلين لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل الإلية، لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. أخرجه أحمد الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. والمقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقا، والخرقة مخروقة الأذن، والشرقة مشقوقة الأذن، هذا كله إذا كان مقطوعا. أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلا فإنه في حكم الجمع والصمعة، والحكم ذلك هو الإجزاء وبالله التوفيق. انتهى. أي فهم يفرقون بين الكبش الذي خلق من غير إلية ما له ذيل فهذا يجزي أن يضحى به في العقيقة، وبين الذي إليته قطعت فهذا لا يجزئ لأنه ناقص. وهذا يسأل أيضا عن عما يجزئ في الأضاحي، ولما يقال 6 أشهر في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر و5 سنوات في الإبل، يقول فلو كانت أكثر من هذا من هذه المدة ب4 أشهر أو هل يجزئ؟ كأنه ظن أنه ما يجزئ إلا هذا السن المحدد. أجابه أهل العلم قالوا يجزئ في الأضحية والهدي من الغنم ما ليست بعورة بينة العور ولا عرجاء بينة العرج ولا مريضة بينة المرض ولا عجفة هزيلة لا مخ فيها، ولا يجزئ من الغنم إلا الجذع من الضأن وهو ما له 6 أشهر، والثني من المعز وهو ما له 1 سنة. فمن ذبح أضحية أو هديا بهذه الأسنان فما فوق فإنها تجزئه، وبالله التوفيق. أي كلام العلماء في هذه المسائل المراد به الحد الأدنى، وأما ما زاد على ذلك فلا حرج. لكن هذا هو الحد الأدنى بحيث أنها لا تكون أقل سنا من هذه المدة. وهذا كما يقال في نصاب الزكاة، كما يقال مثلا نصاب الذهب 92 جراما. بعض الناس قد يفهم خطأ، قد يظن أن الزكاة على ما زاد على 92، وبعضهم قد يظن أن الزكاة على 92 فقط. هذا خطأ وهذا خطأ. هذا نصاب، إذا بلغت الذهب هذا المقدار وجب أن يزكى جميع الذهب، ما قبل النصاب وما بعده، وهكذا يقال في البقية في باب الأنصباء. وهذا السائل يسأل: هل يجزئ الضان عن 6 أشهر وإلا لابد من سنة؟ فأجيب: قالوا لا يجزئ من الضان في الأضحية إلا ما كان سنه 6 أشهر ودخل في 7 فأكثر، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويسمى جذعا، لما رواه أبو داود النسائي من حديث مجاشع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثنين. ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهي من المعز ما بلغت سنة ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أتمت 2 ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت 5 ودخلت في 6، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا المسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. رواه مسلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول بأنه سمع كثيرا من الناس يقولون: إن الضبع يضحى به عن 7 نفر، فهو يسأل هل هذا صحيح؟ فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قائلين: لا يضحى بالضبع لا عن 1 ولا عن 7، لأن الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم، وبالله التوفيق. بمعنى أنه يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام لا من غيرها، فهذا أحد شروط الأضحية، أن تكون من بهيمة الأنعام التي هي الغنم والبقر والإبل. الغنم نوعان، والبقر نوعان، والإبل نوعان. الغنم معز وضأن، والبقر جاموس وغير جاموس، والإبل البخت وغير البخت. البخت لها صنامان وغير البخت لها صنام واحد، وكلها يضحى بها. إذا بلغت السن وسلمت من العيوب، فالضبع وإن كان يؤكل لكن ما يضحى به، والفرس وإن كان يؤكل ولكن لا يضحى به، وهكذا الأرانب والدجاج والبط والوز والعقب إلى غير ذلك مما يؤكل لكنه ما يضحى به. لا يقول سيجعل مثلا 10 من الأرانب مقام الشاه، نقول الأرانب ليست من بهيمة الأنعام. وهذا السائل يقول يسأل عن التلفظ بالنية إذا أراد أن يذبح الأضحية، فأجابت اللجنة الدائمة قائلين النية محلها القلب، فيكتفى بما قصده في قلبه، فيكتفي بما قصده في قلبه ولا يتلفظ بالنية، وعليه بالتسمية والتكبير عند الذبح، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر. ولا مانع من أن تقول اللهم إن هذه أضحية عن والدي، وليس هذا من التلفظ بالنية، وبالله التوفيق. وبعض أهل العلم كالشيخ الفوزان يقول لا يتلفظ بالنية إلا في ثلاثة، في الحج وفي العمرة وفي الأضحية، وكأن هذا القول أقرب إلى الصواب أنه يتلفظ بالنية. يتلفظ بالنية في هذه المواضع الثلاثة فقط التي جاء بها النص، وباقي الأعمال تكون في القلب بدون تلفظ. لو أنكم تكتبون هذه الفائدة في دفتر الفوائد مع مرجع الفتاوى اللجنة ومرجع كلام الشيخ الفوزان، المجلد 11 فتاوى اللجنة والصفحة 400 وستة عشر كلام الشيخ الفوزان يراجع الملخص الفقهي. والآن ننتقل إلى أسباب الرزق، ونحن في السبب السادس والأربعين. السبب السادس والأربعون قوة الوثوق في الله عز وجل، قوة الوثوق في الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله إبراهيم عليه السلام لما جاء بأم إسماعيل وابنها، لما جاء بأم إسماعيل وابنها وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت يعني في مكة، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء يعني قبل أن يكون زمزم وقبل أن يبنى البيت، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك أي هاجر وابنها إسماعيل، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر، ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، وسقاء فيه ماء يعني ما عندهم إلا هذا الماء الذي في السقاء والتمر الذي في الجراب. ثم قص إبراهيم منطلقا، ثم قص إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب واتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها كأنه من الحزن على الفراق، لأن الله أمره بهذا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، هذا هو الوثوق في الله، وثقت في الله وتوكلت على الله. قالت إذن لا يضيعنا الله، ثم رجعت أي إلى طفلها، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية في مكة جبل صير، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونهم قد بعد عنهم، حيث لا يرونهم استقبل بوجهه البيت، يعني موضع الكعبة، البيت ما قد وين، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات. ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه، يعني رفع اليدين عند الدعاء، ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، أي الذي في السقاء، السقاء جلد فيه ماء، فجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء، يعني انتهى الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، وجعلت تنظر إليه يتلوى أي من العطش، أو قال يتلبط، أو قال يتلبط. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فانطلقت ذهبت كراهية أن تنظر إليه حتى لا تراه وهو يتلوى من العطش، فوجدت الصفا أي جبل الصفا أقرب جبل في الأرض أي إليها، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، يليها، فقامت عليه أي صعدت عليه، ثم استقبلت الوادي أي الذي بين الجبلين الصفا والمروة، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي. فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي، رفعت طرف درعها، حتى بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، ثم سعت سعي الإنسان المجهود الذي هو الآن بين الميلين الأخضرين، حتى جاوزت الوادي من طرف الوادي الذي يلي الصفا إلى طرفه الآخر الذي يلي المروة، حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فقامت عليها يعني صعدت على الجبل ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها، يعني تسكت نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا، فسمعت أيضا أي صوتا، فقالت قد أسمعت إن كان عندك رواه، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تعرف من الماء في سقائها، وجعلت تعرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تعرف، وهو يفور بعدما تعرف. اجعلوا ثلاث أصفار وقفل القوس، أخرجه البخاري رحمه الله. المجلد الثالث الصفحة 1227 كتاب الأنبياء. كتاب الأنبياء طبعة الدوار. الشاهد إذن لا يضيع عن الله، وأيضا فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. قوة الوثوق في الله عز وجل من إبراهيم عليه السلام ومن هاجر أيضا. وانظروا حين وثقوا في الله واعتمدوا على الله وتوكلوا عليه كيف أن الله لم يضيعهم، وكذلك هاجر كيف أن الله لم يضيعها ولا ابنها، بل ساق إليهم هذا الرزق ماء زمزم الذي هو خير مياه الأرض كما جاء في الحديث، ماء زمزم خير مياه الأرض، ماء زمزم طعام طعم وشراب وطعام سقم، طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له. وللحافظ ابن حجر رحمه الله جزء في زمزم. شراب وغذاء وشفاء وبركة. وهو الماء الوحيد الذي يستشفي به الناس ويتزودون به من مكة إلى أماكن عدة. فعلى المسلم أن يثق في الله وأن الله لا يضيعه. انظر، صور هذا الموقف، يأتي إبراهيم عليه السلام بزوجته هاجر بطفلها إسماعيل من بلاد الشام إلى أرض الحجاز إلى مكة إلى ذلك الوادي، بواد غير ذي زرع لا إنس ولا شيء فيه ولا زرع ولا سكن، وضع تلك المرأة الضعيفة وطفلها الضعيف إلى جانبها وزودهم بهذا السقاء الذي فيه ماء. السقاء كما قلنا إناء من الجلد، والجراب فيه التمر. فيه الأخذ بالأسباب، هذا من الأخذ بالأسباب، السقاء والجراب، السبب المادي. والسبب المعنوي الدعاء، أنه حين صعد على الثنية استقبل موضع البيت والبيت ما قد بني ورفع يديه ودعا الله عز وجل وارزقهم من الثمرات، فاستجاب الله له الدعاء. فهو واثق في الله، وأيضا هاجر واثقة في الله، فما ضيعهم الله. هذه الآثار إلى يومنا هذا. زمزم، السعي بين الصفا والمروة، بناء البيت الحرام والطواف حوله، مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أيضا الهرولة بين الميلين الأخضرين، هذا السائل رياض من الجزائر يقول: أشهد الله أني أحبكم في الله وأقول أحبك الله الذي أحببتنا له. يقول: سؤالي، إمام مسجدنا يريد أن يؤخر إلى اليوم الثاني من العيد من أجل الالتحاق بأهلها الذين يبعدون عنه بمئتي كيلو، إيش يؤخر؟ يا أخي ذبح الأضحية أم ماذا؟ الأخ رياض ما وضح سؤاله، إن كان قصده يا أخي ذبح الأضحية إلى اليوم الثاني لا بأس، لا يزال أيام ذبح. ومن دورة حرمان الرزق ناخذ السبب السادس عشر، وهو الحلف في البيع. الحلف في البيع يمحق البركة، الحلف في البيع يمحق البركة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. متفق عليه. معنى الحديث: الحلف منفقة للسلعة، يعني أنه ينفق السلعة يمشيها في البيع فانباع، لكن البركة ممحوقة. هو مشى السلعة انباعت لأن الناس سمعوا يحلف فوثقوا في اليمين، حتى وإن كان صادقا فالبركة تمحق. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم واحفظوا أيمانكم. عظم الله، لا يكون همك أن تبيع، ولكن عظم الله، والرزاق هو الله، وماذا ينفعك إذا محقت البركة؟ حتى وإن بعت أصبحت البركة عندك محوقة، ماذا ينفعك؟ تبيع بدون بركة؟ فحافظ على أيمانك، واترك ظلم الناس والبحث عن المكاسب الكثيرة، وعليك بالقناعة، وقل هذا بكذا والله سيصدقك. إذا أنت صادق الله سيصدقك، والله سيظهر صدقك بين الناس، وسيجعل صدقك في قلوب الناس. يقول: هل هناك فرق بين التلفظ بالنية وبين الجهر بها؟ هو واحد، تلفظ معناه جهر، ويحمل قول من قال بأن التلفظ بالنية بدعة على المواضع التي لم يرد فيها التلفظ بها، ويحمل قول من قال إن التلفظ بالنية سنة على المواضع التي ورد فيها التلفظ بها. وقد سمعتم أن الأصل عدم التلفظ بالنية إلا في هذه الثلاثة المواضع فقط: في الحج حين يدخل في النسك لبيك اللهم حجا، وفي العمرة حين يدخل في نسكها لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، وفي ذبح الأضحية اللهم تقبل من فلان ومن آل فلان. إن شاء الله تواصلون صيام هذه العشر المباركة، جزاكم الله خير، والدعاء والاستغفار والذكر والصدقة وفعل الخير، واصلوا فيه.
عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله لفيه خيرا يوقفه بالدين يوقفه بالدين متفقون عليه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد،
ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذي أنت عليهم، صراط الذين
أنعمت عليهم،
غير
المغضوب عليهم،
الضالين. آمين.
إلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في تفسير سورة الأنفال من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وفي تفسير الآية 38، وهي قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال ابن كثير يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. متفق عليه. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها. أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص. وقوله وإن يعودوا أي يستمروا على ما هم فيه، فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا في عنادهم أن نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. قال مجاهد في قوله فقد مضت سنة الأولين أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدي ومحمد بن إسحاق أي يوم بدر. أخذنا تفسير هذه الآية من سورة الأنفال الآية 38، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ففيها فتح رجاء للكفار إنهم تابوا وأسلموا يفتح لهم الباب ويرغبهم في الإسلام ويعدهم بمغفرة ذنوبهم. وإن يعودوا أي يستمروا على عنادهم فقد مضت سنة الأولين، وهي أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه. هذه سنة سبحانه وتعالى أنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ قول الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن فتاوى اللجنة الدائمة لا نزال في المجلد 11 في قسم الأضاحي والصفحة 411، هذا سائل يقول هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها ثم تسدد بعد مدة؟ فأجابت اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر دفع قيمتها وبالله التوفيق. هذا السائل يقول بأنهم 3 إخوان وكل واحد يعيش مع أسرته في منطقة من المناطق، قال وفي عيد الأضحى يجتمعون جميعا وكل واحد يذبح أضحية عن نفسه وعن أهل بيته، ويجتمعون مع أمهم في الطعام في أيام العيد. يقول وهل تكفي أضحية واحدة؟ أجابت اللجنة قائلين إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن كل واحد منكم متزوج وله أطفال ويعيش في منطقة ويجتمعون وقت الضحية عند أخيكم الكبير ومعكم أمكم وكل واحد منكم يذبح أضحية عنه وعن أهل بيته، فهذا العمل طيب، ونسأل الله أن يزيدكم من التوفيق. قال وما فعلتموه هو السنة، وبالله التوفيق. وكان في سؤالهم هل تكفي أضحية واحدة، بما أنهم قادرون الأفضل 3 أضاحي، هم 3 إخوة وكل واحد متزوج وله أطفال وله سكن، فقط يجتمعون في أيام العيد، فالأفضل كل واحد يذبح أضحية عن نفسه وعن أهل بيته، وكونهم اجتمعوا في العيد فهذا أمر طيب. وأمهم إذا كان عندها قدرة تذبح أضحية فجزاها الله خيرا، أمر طيب، عمل صالح. وإذا كانت ما هي مقتدرة فما عليها شيء. هذا سائل أسأل عن الكبش الذي تقطع إليته وهو صغير من أجل السمنة تكون لجميع جسده، يقول هل يجزئ للأضحية وفي العقيقة؟ فأجابه أهل العلم قائلين لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل الإليه، لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. أخرجه أحمد 4 وصححه الترمذي وابن حبان. والمقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقا، والخرقة مخروقة الأذن، والشرقة مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعا، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلا فإنه في حكم الجمة والصمعة، والحكم ذلك هو الإجزاء وبالله التوفيق. انتهى. أي فهم يفرقون بين الكبش الذي خلق من غير إلية ما له ذيل، فهذا يجزي أن يضحى به في العقيقة، وبين الذي إليته قطعت فهذا لا يجزئ لأنه ناقص. وهذا يسأل أيضا عن ما يجزئ في الأضاحي، ولما يقال 6 أشهر في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر و5 سنوات في الإبل، يقول فلو كانت أكثر من هذا من هذه المدة ب4 أشهر أو هل يجزئ؟ كأنه ظن أنه ما يجزئ إلا هذا السن المحدد. أجابه أهل العلم قالوا يجزئ في الأضحية والهدي من الغنم ما ليست بعورة بينة العور، ولا عرجاء بينة العرج، ولا مريضة بينة المرض، ولا عجفة هزيلة لا مخ فيها، ولا يجزئ من الغنم إلا الجذع من الضأن وهو ما له 6 أشهر، والثني من المعز وهو ما له 1 سنة. فمن ذبح أضحية أو هديا بهذه الأسنان فما فوق فإنها تجزئه، وبالله التوفيق. أي كلام العلماء في هذه المسائل، المراد به الحد الأدنى، وأما ما زاد على ذلك فلا حرج، لكن هذا هو الحد الأدنى بحيث أنها لا تكون أقل سنا من هذه المدة. وهذا كما يقال في نصاب الزكاة، كما يقال مثلا نصاب الذهب 92 جراما. بعض الناس قد يفهم خطأ، قد يظن أن الزكاة على ما زال على 92، وبعضهم قد يظن أن الزكاة على 92 فقط. هذا خطأ وهذا خطأ. هذا نصاب، إذا بلغت الذهب هذا المقدار وجب أن يزكى جميع الذهب، ما قبل النصاب وما بعده، وهكذا يقال في البقية في باب الأنصباء. وهذا السائل يسأل هل يجزئ الضان عن 6 أشهر وإلا لابد من 1 سنة؟ فأجيب قالوا لا يجزئ من الضان في الأضحية إلا ما كان سنه 6 أشهر ودخل في 7 فأكثر، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويسمى جذعا لما رواه أبو داود النسائي من حديث مجاشع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني، ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهي من المعز ما بلغت 1 سنة ودخلت في 2، ومن البقر ما أتمت 2 ودخلت في 3، ومن الإبل ما أتمت 5 سنين ودخلت في 6، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا المسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن، رواه مسلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول بأنه سمع كثيرا من الناس يقولون إن الضبع يضحى به عن 7 نفر، فهو يسأل هل هذا صحيح؟ فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قائلين لا يضحى بالضبع لا عن 1 ولا عن 7، لأن الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم، وبالله التوفيق. بمعنى أنه يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام لا من غيرها، فهذا أحد شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام التي هي الغنم والبقر والإبل. الغنم نوعان والبقر نوعان والإبل نوعان، الغنم معز وضأن، والبقر جاموس وغير جاموس، والإبل البخت وغير البخت، البخت لها سنامان وغير البخت لها سنام واحد، وكلها يضحى بها. إذا بلغت السن وسلمت من العيوب، فالضبع وإن كان يؤكل لكن ما يضحى به، والفرس وإن كان يؤكل ولكن لا يضحى به، وهكذا الأرانب والدجاج والبط والوز والعقب إلى غير ذلك مما يؤكل لكنه ما يضحى به. لا يقول سيجعل مثلا 10 من الأرانب مقام الشاه، نقول الأرانب ليست من بهيمة الأنعام. وهذا السائل يقول يسأل عن التلفظ بالنية إذا أراد أن يذبح الأضحية، فأجابت اللجنة الدائمة قائلين النية محلها القلب، فيكتفى بما قصده في قلبه، فيكتفي بما قصده في قلبه ولا يتلفظ بالنية، وعليه بالتسمية والتكبير عند الذبح، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر. ولا مانع من أن تقول اللهم إن هذه أضحية عن والد، وليس هذا من الترفض بالنية، وبالله التوفيق. وبعض أهل العلم كالشيخ الفوزان يقول لا يتلفظ بالنية إلا في 3، في الحج وفي العمرة وفي الأضحية، وكأن هذا القول أقرب إلى الصواب أنه يتلفظ بالنية. يتلفظ بالنية في هذه المواضع الثلاثة فقط التي جاء بها النص، وباقي الأعمال تكون في القلب بدون تلفظ. لو أنكم تكتبون هذه الفائدة في دفتر الفوائد مع مرجع الفتاوى اللجنة ومرجع كلام الشيخ الفوزان، المجلد 11 فتاوى اللجنة والصفحة 416، كلام الشيخ الفوزان يراجع الملخص الفقهي. والآن ننتقل إلى أسباب الرزق، ونحن في السبب 46. السبب 46 قوة الوثوق في الله عز وجل، قوة الوثوق في الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله إبراهيم عليه السلام لما جاء بأم إسماعيل وابنها، لما جاء بأم إسماعيل وابنها وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت يعني في مكة، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء يعني قبل أن يكون زمزم وقبل أن يبنى البيت، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك أي هاجر وابنها إسماعيل، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، وسقاء فيه ماء، يعني ما عندهم إلا هذا الماء الذي فيه السقاء والتمر الذي فيه الجراب. ثم قص إبراهيم منطلقا، ثم قص إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها كأنه من الحزن على الفراق، لأن الله أمره بهذا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. هذا هو الوثوق في الله، وثقت في الله وتوكلت على الله. قالت: إذن لا يضيعنا الله. ثم رجعت أي إلى طفلها، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية في مكة جبل صير، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونهم، قد بعد عنهم، حيث لا يرونهم، استقبل بوجهه البيت، يعني موضع الكعبة، البيت ما قد وين، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات: ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه، يعني رفع اليدين عند الدعاء، ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، أي الذي في السقاء، السقاء جلد فيه ماء. فجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء، يعني انتهى الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، وجعلت تنظر إليه يتلوى أي من العطش، أو قال يتلبط، أو قال يتلبط. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فانطلقت ذهبت كراهية أن تنظر إليه حتى لا تراه وهو يتلوى من العطش. فوجدت الصفا أي جبل الصفا أقرب جبل في الأرض أي إليها، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، يليها، فقامت عليه أي صعدت عليه. ثم استقبلت الوادي أي الذي بين الجبلين الصفا والمروة، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي، فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي، رفعت طرف درعها، حتى بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، ثم سعت سعي الإنسان المجهود الذي هو الآن بين الميلين الأخضرين، حتى جاوزت الوادي من طرف الوادي الذي يلي الصفا إلى طرفه الآخر الذي يلي المروة، حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة، ثم أتت المروة، فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فقامت عليها يعني صعدت على الجبل ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهم تريد نفسها، يعني تسكت نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا، فسمعت أيضا أي صوتا، فقالت قد أسمعت إن كان عندك أواه، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك. عند موضع زمزم، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. فجعلت تحوضه وتقود بيدها هكذا، وجعلت تعرف من الماء في سقائها، وجعلت تعرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تعرف، وهو يفور بعدما تعرف. اجعلوا 3 أصفار وقفل القوس، أخرجه البخاري رحمه الله. المجلد 3 الصفحة 1227 كتاب الأنبياء، كتاب الأنبياء طبعة الدوار. الشاهد إذن لا يضيع عن الله، وأيضا فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. قوة الوثوق في الله عز وجل من إبراهيم عليه السلام ومن هاجر أيضا. وانظروا حين وثقوا في الله واعتمدوا على الله وتوكلوا عليه كيف أن الله لم يضيعهم، وكذلك هاجر كيف أن الله لم يضيعها ولا ابنها، بل ساق إليهم هذا الرزق ماء زمزم الذي هو خير مياه الأرض كما جاء في الحديث، ماء زمزم خير مياه الأرض، ماء زمزم طعام طعم وشراب وطعام سقم، طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له. وللحافظ ابن حجر رحمه الله جزء في زمزم، شراب وغذاء وشفاء وبركة. وهو الماء الوحيد الذي يستشفي به الناس ويتزودون به من مكة إلى أماكن عدة. فعلى المسلم أن يثق في الله وأن الله لا يضيعه. انظر، تصور هذا الموقف، يأتي إبراهيم عليه السلام بزوجته هاجر بطفلها إسماعيل من بلاد الشام إلى أرض الحجاز إلى مكة إلى ذلك الوادي، بواد غير ذي زرع، لا إنس ولا شيء فيه، ولا زرع ولا سكن. وضع تلك المرأة الضعيفة وطفلها الضعيف إلى جانبها، وزودهم بهذا السقاء الذي فيه ماء. السقاء كما قلنا إناء من الجلد، والجراب فيه التمر. فيه الأخذ بالأسباب، هذا من الأخذ بالأسباب، السقاء والجراب، السبب المادي. والسبب المعنوي الدعاء، أنه حين صعد على الثنية استقبل موضع البيت، والبيت ما قد بني، ورفع يديه ودعا الله عز وجل وارزقه من الثمرات، فاستجاب الله له الدعاء، فهو واثق في الله. وأيضا هاجر واثقة في الله، فما ضيعهم الله. هذه الآثار إلى يومنا هذا، زمزم، السعي بين الصفا والمروة، بناء البيت الحرام والطواف حوله، مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أيضا الهرولة بين الميلين الأخضرين، هذا السائر رياض من الجزائر يقول: أشهد الله أني أحبكم في الله، وأقول حبك الله الذي أحببتنا له. يقول: سؤالي، إمام مسجدنا يريد أن يؤخر إلى اليوم الثاني من العيد من أجل الالتحاق بأهله الذين يبعدون عنه بمئتي كيلو، إيش يؤخر؟ يا أخي ذبح الأضحية أم ماذا؟ الأخ رياض ما وضح سؤاله. إن كان قصده يا أخي ذبح الأضحية إلى اليوم الثاني لا بأس، لا يزال أيام ذبح. ومن دورة حرمان الرزق ناخذ السبب السادس عشر، وهو الحلف في البيع. الحلف في البيع يمحق البركة، الحلف في البيع يمحق البركة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. متفق عليه. معنى الحديث: الحلف منفقة للسلعة، يعني أنه ينفق السلعة يمشيها في البيع تنباع، لكن البركة ممحوقة. هو مشى السلعة انباعت لأن الناس صنعوا يحلف فوثقوا في اليمين، حتى وإن كان صادقا فالبركة تمحق. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم واحفظوا أيمانكم. عظم الله، لا يكون همك أن تبيع، ولكن عظم الله، والرزاق هو الله، وما لا ينفعك إذا محقت البركة، حتى وإن بعت أصبحت البركة عندك محوقة، ما لا ينفعك تبيع بدون بركة. فحافظ على أيمانك، واترك ظلم الناس والبحث عن المكاسب الكثيرة، وعليك بالقناعة، وقل هذا بكذا والله سيصدقك. إذا أنت صادق الله سيصدقك، والله سيظهر صدقك بين الناس، وسيجعل صدقك في قلوب الناس. يقول: هل هناك فرق بين التلفظ بالنية وبين الجهر بها؟ هو واحد، تلفظ معناه جهر، ويحمل قول من قال بأن التلفظ بالنية بدعة على المواضع التي لم يرد فيها التلفظ بها، ويحمل قول من قال إن التلفظ بالنية سنة على المواضع التي ورد فيها التلفظ بها. وقد سمعتم أن الأصل عدم التلفظ بالنية إلا في هذه الثلاثة المواضع فقط: في الحج حين يدخل في النسك لبيك اللهم حجا، وفي العمرة حين يدخل في نسكها لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، وفي ذبح الأضحية اللهم تقبل من فلان ومن آل فلان. إن شاء الله تواصلون صيام هذه العشر المباركة، جزاكم الله خير، والدعاء والاستغفار والذكر والصدقة وفعل الخير، واصلوا فيه.
عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله لفيه خيرا يوقفه بالدين يوقفه بالدين وتكون عليه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد،
ولم يكن له
كفوا أحد.
الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم الضالين. آمين.
إلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.